بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذه الليلة المباركة في ضيافة شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظ الله تعالى. وقد بدأ شيخنا حفظ الله تعالى في اللقاء الماضي في بيان الناسخ والمنسوخ في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
أفضل الصلاة وأتم التسليم،
وتكملة للمقدمة التي بدأت في اللقاء الماضي التي عرض فيها بعض المرجحات في مسألة الناسخ والمنسوخ، تلك المرجحات التي يلجأ إليها طالب العلم عندما يعرض له حديثان متناقضان أو ظاهرهما التعارض. ومن هذه المرجحات التي ذكرت في اللقاء الماضي قوة رجال الإسناد وكذلك كثرة الطرق، ومن هذه المرجحات المذكورة في المقدمة كون الرواة من بلدة واحدة، أي مدنيين مثلا أو بصريين أو كوفيين، وكذلك من المرجحات القوة في أدوات التحمل كسمعت وحدثني وأخبرني، فضلا عن أنبأنا أو قال أو روية أو صيغ التمريض. كذلك من المرجحات أن يروي الصحابة الملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يخالف صحابيا وافد. ونعرض بعض هذه الأمثلة ولا نطيل فيها حتى لا نطيل على حضراتكم، وبإذن الله تعالى في ثنايا وفي طيات هذا الكتاب المبارك، كتاب الناسخ والمنسوخ في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيأتي بيان ذلك كله بالتفصيل بإذن الله تعالى. ونطلب من شيخنا حفظه الله تعالى
بيان ذلك كله.
نعم،
لأنه ما عيدوا منك الضبط اللغوي.
نعم شيخنا، جزاك الله خير.
اليوم كده نظروا لي كده نظر يعني.
نعم
فضل.
نعرض في هذا اللقاء باختصار شديد شيئا بإذن الله تعالى شيئا من هذه المرجحات، وسيأتي بيان ذلك كله في طيات هذا الكتاب بإذن الله تعالى. مثلا لو أردنا أن يبين شيخنا حفظ الله تعالى شيئا من التعارض في الأحاديث التي يرويها بلدي رجل أو أصحاب بلد معينة كالمدنيين مثلا، وتكون فيها قوة لأن أو ترجح بسبب أن الرواة كلهم مثلا من بلدة واحدة وخالفهم آخرون أو بعض الرواة من بلدة أخرى، فيكون سبب الترجيح أن الرواة في الإسناد الأول كلهم من بلدة واحدة كرواية المدنيين مثلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالمسألة راجعة إلى طول الملازمة، ليس إلى بلدة بعينها، بلدة بعينها إجمالا، لكن أنا إذا كنت من بلدة وجالست العالم الذي هو من بلدتي عشرات السنين، فأنا أعرف ماذا يحب، ماذا يكره، ماذا يلبس، كيف يمشي، كيف يقعد. أنا مجالس له 10 سنوات، وجاء شخص وافد على الشيخ ورآه على حالة من الحالات، فيذهب ينقل للناس الحالة التي رآه عليها ظنا منه أنها هي السنة المضطردة لهذا الشخص. مثلا أنت جالستني زمنا وعرفت أنني مثلا يوم بأكل مثلا فول، ويوم أكل بطاطس، وفي الأسبوع مرة أكل لحم، يوم أكل لوبيا، يوم أكل فصل، يعني أكلي كعموم الناس، ونادرا إذا رأيتني أكل عدسا. فجاءني شخص في يوم بارد، برد شديد، فقلت للزوج اصنع لنا عدسا، لانهم يقول العدس يدفي شوي، يدفي بعض الشيء. فصنعت العدس واكلت العدس بشراهه، شربه عدس من شده البرد تدفيني. هذا الشخص ما رأني إلا على العدس، فيرجع إلى الناس ويقول وكان رحمه الله يحب العدس حبا شديدا، الله من حفظك الله، ويأكله بشراهة، وما شفني إلا مرة واحدة في حياتي وأنا لا أحب العدس، بس ضرورة ألجأتني إلى ماذا؟ إلى هذا الشيء. لكن الملازم لي يقول أكله كان متنوعا، يأكل بطاطس، يأكل رز، سمك، لوبيا، فاصوليا، ما كان يحافظ على شيء معين. فكلام الملازم لي أولى من كلام الوافد علي، لهذا انعكاسات على حديث رسول الله عليه الصلاة. فأذكر مثال أسست على إثره جماعة سماها أمن الدولة، سموها جماعة فتح الأزرار. فتح الأزرار، واحد صحابي جاء إلى الرسول عليه السلام رأوه فاتحا الأزرار. قد تكون الملابسة يوم حر أو نسي الأزرار مفتوحة أو أي عارض. فإخواننا الصحابي نفسه الوافد على الرسول عليه السلام رجع، ولأنه رأى الرسول على حال ما كان يقف الأزرار صيفا ولا شتاء. فإخواننا قالوا سنة مهجورة، يا سنة فتح الأزرار، وبدأوا يأسسوا على هذا. واحد جاب أثر أن ابن عمر كان يفتح الأزرار. طيب، فتح الأزرار أولا قد يعرض الشخص البرد ولا لا؟ والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. ثانيا، أن الرسول كما نقل عنه فتح الأزرار مرة، نقل عنه أنه يلبس ثيابا بدون ذكر فتح الأزرار دي على الإطلاق. ثالثا، ما أمر الرسول في أي حديث بفتح الأزرار، بل ورد حديث ضعيف جدا اسمه زر ولو بشوكة. رابعا، أن الصحابة المحيطون برسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان سمتهم فتح الأزرار. خامسا، أن فتح الأزرار الآن في بلادنا حال الشبيحة اللي هم أهل الإجرام. فأمام كل هذه المسائل، أمام كل هذه الحيثيات، أن هذا لم يكن فعلا مضطردا لرسول الله، أنهما أمر بذلك، أن الصحابة لم يرد عنهم اتفاق مثل ذلك، ما تسببي للضرر في نفسي وأن النفس عليه حقا، كذلك فعل أهل الإجرام وسمت أهل الإجرام كلها جعلتني أن أخالف هذا الذي نقل أحيانا. الجو حر، فمن ثم ماذا صنعت؟ فتحت الأزرار، أتهوى شيئا ما. فخلص ظنها الصحابي هو معذور، لأنه رضي الله عنه وفد فرأى الرسول عليه الصلاة فرح نقل الحال. لكن عموم الصحابة، أنت كالصحابي له عذره، أنت نفسك ليس لك عذر، لأنك ما أمرت باتباع صحابي واحد، أمرت أن تنظر حال صحابة رسول الله عموما. فأصبح بعضهم يؤلف رسالة اسمها فتح الأزرار، ويمشي فاتح الأزرار وثوبه إلى قريب الركبة ومشي بهذه الطريقة.
لعله يعني من ضمن المرجحات التي ذكرتها فضيلتكم أن يروي الصحابة الملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يخالف صحابيا وافد.
هو هذا. نعم. شمل اثنين معنا مثال البلدي. البلدي احنا رجعناه إلى ماذا؟ البلدي طويل.
نعم.
طويل الملازمة. لكن الوافد كما قال بعض العلماء، وأهل المدينة إذا رووا عن أهل العراق زلقوا.
نعم.
يعني أخطأوا. هي رجع لماذا؟ رجع لطول الملازمة أو للوهم أثناء السفر. يعني أنا مثلا مسافر وسمعت حديثا من شيخ أختلف عن المرابط الذي هو مستقر ضميره، يعني مستريح. فلذلك نحن إذا كنا نهينا عن القضاء بين الناس وقت الغضب كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لأن الغضب يخل بك، كذلك الانحصار البول إلى آخره يخل بك، الحزن الزائد يخل بك. فلذلك في الأحوال الخارجة عن الاعتياد لا تتخذ قرارا، ممكن يكون قرار اتخذ خطأ. فللإرهاق الذي قد يحدث أثناء السفر، الهموم التي قد تحدث أثناء السفر، الرسول عليه الصلاة والسلام كان حزينا، جاءه أت وقال يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين، قال دفنهن. رجع قال والله نهيتهن فلم ينتهين لما قتل جعفر، قال أرجع فنهن، قال والله نهيتهن فلم ينتهين ثلاث مرات، قال أرجع فحثوا في وجوههن التراب. فردت عائشة من وراء الستار قالت والله ما أنت بفاعل، ما تركت رسول الله من العناء. والرسول ما أنكر على عائشة لما هي منعت الرجل أن يطبق كلام رسول الله، مع أن الرسول قال اذهب فاحث في وجوهن التراب. اعترضت عائشة ليس على كلام رسول الله، إنما على الصحابي الذي استخرج من رسول الله كلاما بعد أن أرهق الرسول من كثرة، مثلا كما يقول يا أخي روح اعمل اللي تعمله مثلا. فعائشة رضي الله عنها تحفظت على مثل هذا، قالت والله ما أنت بفعل. فالغريب قد يرى شيئا، قد يرى شيئا لا يراه المستقر. والشيء بشيء يذكر يا شيخ نور، أتاني أحد الإخوة أثناء الدروس من زمن أيام طلبة العلم اللي كانوا يفيدون لنا من مدينة نصر، لما عفوا من المهندسين، وبسرعة كان كنت واقف في المسجد وأتاني أضياف، مشيت بسرعة آتيهم بتحية، اشتري من الدكان أي حاجة أي عصير ولا أي شيء، فجريت بدون نعل حافي. فرجع إلى مدينة إلى المهندسين يمشي في الشارع حافيا والأرض تلسعه ويقول للشيخ مصطفى قلنا سنة عن رسول الله. طيب يا أخي لما قلت سنة أنك تحرق رجلك، ما سنة لا ضرر ولا ضرار. فرأني مرة، هو رأني مرة أمشي حافيا فظن أن المشي حافي سنة مضطردة. الرسول كم لبس من نعال وكم ذهب إلى المقابر انتعل رويدا رويدا، ما كان في البيت وانتعل رويدا رويدا، إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعاليهم، كلها نصوص أيضا لا تؤمن. فنعم، وصلاة النبي في النعال مع عشرات النصوص في هذا الصلاة. لكن الشيخ نور لعله كان يقصد أهل بلدة، ما أدري عبد الرحمن بن أبي المالي مدني ولا غير مدني، مدني السنة كله مدني. إسماعيل بن عياش في الحمصيين، كثيرا ما نجد راويا يضاعف في بلدة معينة. إسماعيل بن عياش في غير الحمصيين يخطئ، معمر في أهل البصرة يخطئ، مع أنه في الأصل بصري لكن ذهب إلى اليمن واستوطنها، فأصبحت رواياته عن أهل البصرة فيها كلام لم يكن متقنا لها. والله أعلم.
أحسن الله يكون شيخنا.
وعليكم.
مما يذكر أيضا في مسألة المخالفة من الملازمة أو الوفود، ما ورد من مخالفة بين حديث أبي هريرة وبصرة كذلك وحديث طلق بن علي. معي نقل عن أبي حاتم بن حبان رحمه الله تعالى.
البستية.
نعم. يقول
لكن أبو حاتم، حاتم نعم. الرازي عالم العلل، وأبو حاتم نعم. البستي بن حبان.
بن حبان.
صاحب صاحب بن حبان المتساهل نعم. في التصحيح شوي.
نعم. على افتراض صحة حديث طلق، يعني يقول خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سني الهجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبله، وأبو هريرة أسلم سنة 7 من الهجرة، فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين. فهو يقول بالنسخ على صحة حديث طلق وكذلك حديث.
إذا كنت ستمثل وتدخل في الناسخ والمنسوخ فهذا في حينه.
نعم.
إذا كنت في مرحلة التقعيد فنحن مع التقعيد الأولا. نعم. لكن عموما دمت ذكرت الشيء هذا الكلام مدفوع لأمور عدة. أولا السند إلى أبي هريرة بالوضوء مس ذكر لا يصح، وأقوى حديث مع أننا نرى معلولا أيضا وستأتي العلة بيان العلة فيه، حديث بصرة بن صفوان، حديث بصرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ، وسأذكر العلة فيه. لكن أرجع إلى حديث أبي هريرة، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يروي أغلب رواياته من رسيل عن رسول الله رسل صحابي، أن أبو هريرة إذا قلت أو كما قال أهل العلم قبلك أسلم قبل الوفاة بثلاث سنوات وفاة رسول الله، فقبل هذه الثلاث سنوات 18 عاما حدثت فيها لرسول الله أحداث، لأن الرسول منذ أن بعث إلى أن قبض 21 أو كم 23 سنة، يعني 20 سنة أبو هريرة ما رأى النبي مسلما فيها ويحدث بأحاديث في هذه الحقبة. فضبط التاريخ غير دقيق، ضبط التاريخ غير دقيق. فأولا السند إلى أبو هريرة لا صح، ثانيا ضبط التاريخ غير دقيق في هذا الصدد. أما حديث بصرة إن شئتم أن أتكلم فيه تكلمت، لأنه المعول عليه في مسألة مس الذكر. الحديث مروي من طريق مروان بن الحكم عن بسرة بن صفوان. مروان بن الحكم لم يرتضه علماء كثيرون، قالوا أمير مبير ظالم، والذي قتل طلحة بن عبيد الله وغير كثيرا من السنن، فلا نخرج له ولا نقبل حديثه. فقال قائل إن مروان كان جالسا مع عروة ابن الزبير فتناقشوا في مسألة مس الذكر ينقض أو لا ينقض، فأرسل مروان شرطيا عسكري إلى بصرة قال سل بصرة ماذا قال الرسول في من مس الذكر، فرجع الشرطي وقال إني سمعت النبي إن بصرة قالت سمعت النبي يقول من مس ذكره فليتوضأ. فعلماء العلل قالوا هذا الشرطي من هو مجهول، الشرطي مجهول، ولا نبني حكما شرعيا على شخص على سند في رجل مجهول، فهذه وجهة من المضاعفين. قال المصححون لحديث بصرة إنه قد وردت رواية فيها أن عروة لما كان جالس مع مروان وجال الشرطي ينقل هذا الكلام، ذهب عروة إلى بصرة فحدثته بأن النبي قال من مس ذكره فليتوضأ، فأجاب العلماء على ذلك بأن هذا لو ثبت لكان فيصلا، لكن هذا من المأخوذ على هشام بن عروة، وانتقده يحيى بن معين وقال أخطأ هشام بن عروة في هذا، فضعف زيادة ذهب عروة إلى بصرة فصدقته ضعفها، فأصبح الحديث في حيز الضعف. قالوا أيضا وقوله هذه حجة من حجج القيل من مس ذكره فليتوضأ لا تساوي من مس ذكره فقد نقض وضوء، في فارق، من مس ذكره فليتوضأ لا تساوي من مس ذكره فقد انتقض وضوءه، وقد يكون فليتوضأ استحبابا استحبابا. وقالوا هذا إذا حملنا على الاستحباب سنرجع لحديث طلق مع أن فيه ضعف، ونقول إن النبي طلق بن علي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل النبي عن مس الذكر فقال هل هو إلا بضعة منك، يعني حتى الجلدة منك، مسست الجلدة منك لا ينتقد الوضوء، فقال سيكون الأمر للاستحباب والتنزه كذا قيل. فلذلك انشطر العلماء الأولون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه المسألة إلى قسمين، قسم يقول من مس ذكره فليتوضأ ضعيف وحديث طلق يقدم عليه، وقسم يقول بالعكس فلذلك الخلاف قوي في هذه المسألة بين الأولين. أرد أن تحدثت فيها أرد أن ليست هي من القواعد إنما هي من الأمثلة.
مثال يعني في
مثال نعم. والتحريم أن من مس ذكره فليتوضأ، لأن هناك أقوال كثيرة أخرى. من مس ذكره فليتوضأ لا يعرف التاريخ فيه متى كان، وحديث يعني لا يعرف أيهما المتقدم من المتأخر. ثم قالوا إن حكما كهذا الحكم العام الذي يهم عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كوننا نعلقه بامرأة السند إليها مشكوك فيه، السند إليها مشكوك فيه، ما كلام غير مقبول لدى بعض العلماء. أما كونها امرأة، طبعا عندنا حديث كثيرة تفردت بها نسوة وقبلت أحاديثهم، لكن في حال ثبوت السند إليها. لكن بهذه الطريقة وهذا حكم عام هم عموم أمة محمد، كان ينبغي أن ينقل من طرق أقوى. فلذا أعرض الصحيحان عن هذا الخبر حجة القائلين، يعني لم يخرج إلا البخاري ولا مسلم، ولم يسلم طريق له من العلة، فالله أعلم. وسيأتي الحديث عليه بالتفصيل.
أحسن لكم شيخنا. ومما ذكر أيضا في من المرجحات أن يكون الحديث موافقا لعمومات الشريعة وغير ذلك كثير، ولكن كما قال شيخنا حفظ الله تعالى في نهاية هذه المرجحات أنه لا يلزم طالب العلم أن يحفظ ما ذكر، لأنها أمور تظهر له عند البحث الفقهي، وسنقف عند هذا القدر. وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى يبين شيخنا وجوه الجمع وما
هي التقييدات. يا شيخ نور، كما ذكرت وذكر أخوك عمرو حفظه الله تعالى، مسائل لها أهميتها، لأن ينبني عليها أقوال كثيرة. يعني مثلا حديث مثلا قد يخالف التقييدات الشرعية، في الغالب إذا بحثت عن سنده ستجده معلولا. يعني أذكر مثالا بأختي، مثلا قد تجد حديثا وهو شهير، لكن أحيانا من إخواننا الله يغفر لهم يعني يبنون على تصحات عالم واحد دون النظر إلى غيره. حديث لحومها داء وألبانها دواء وسمنها شفاء، يعني البقر، فحسنه بعض أهل العلم إجمالا، لكن إذا نظرت إليه بصفة عامة أولا دون الخوض في السند، دون الخوض في الكلام على الأسانيد، سأجد خللا في المتن. يعني لحوم البقر داء، كيف لحوم البقر داء والله قال ممتنا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى أن قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فكيف ينزل لا أشياء ويحلها للأمة لحومها داء. وأيضا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ورواية سلمت من الهلة لكنها في الصحيح أن النبي ضحى عن نسائه بالبقر، واشتراك سبعة من الصحابة في بقرة في الأضحية، واشتراك سبعة من الصحابة في البقرة في العقيقة عند من يقول بذلك. كل هذا دل على الإباحة، ما في تقييد. فكل واحد يأتي يقول لحم هذا فيتوقف، وننظر في السند نظرة دقيقة. فلما نظرنا في السند نظرة دقيقة وجدنا أن العالم الفاضل الذي صححه أولا السند ضعيف جدا، لكن أتى بشاهدين للفظتين من الحديث، ألبانها دواء وسمنها شفاء، لكن لحومها داء ليس هناك شاهد للفظة لحومها داء. فلذلك بقيت في حيز الضعف الشديد، ليس مجرد الضعف فقط. فالتقييد في هذا الباب قد يفيدنا جدا يا شيخ نور حفظك الله، يفيدنا كثيرا جدا في استخراج هذه الأمثلة، أو استماع إخواني لأسئلة إخواني في هذا الباب، فقد يطرحون أسئلة حول أحاديث اشتبهت عليهم كيف والعمومات الشرعية تبيح شيئا والحديث هذا يخالف هذا الشيء. فقد نستفيد من اطروحات اخواننا في بيان ضعف الضعيف، كما مثلا سنفتح لهم الباب لأمثلة في هذا الصدد إن تفضلوا بذلك. تفضل
شيخنا الله يحفظه. بالنسبة
وياك الشيخ طلال حفظه الله، طلال الطرابيلي من إخواننا الله يثيبهم، مجد في الطلب منذ سنوات طويلة، وألف رسالة في في قنوت الفجر، له رسالة تحقيق قنوت الفجر. قال من الأمثلة على أن الصحابي الوافد قد يختلف عن الصحابي الملازم أنه رؤية من طريق طارق سعد بن طارق بن أشيم عن أبيه، أو أنه سأل أباه: يا أبتي لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يقنتون في صلاة الصبح أو صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث. السؤال واضح. فبنى على هذا الحديث الأحناف أن القنوت في الفجر بدعة، فاضطرنا نبحث، يعني هنا ليس لم ينهى الرسول هنا، إنما اضطرنا أن نبحث عن أسانيد أخر، صحابة آخرين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدنا أنه ثبت النقل عن رسول الله أنه قنت في الفجر وشهرا كاملا أيضا متصلا، وثبت عن أبي بكر أنه قنت، وثبت عن عمر أنه قنت، وثبت عن عثمان أنه قنت. فبقي النزاع هل داوموا على القنوت أو أحيانا، فوجاء في الأحيان التي لم يرى فيها النبي يقنت عليه الصلاة والسلام، فبنى الأحناف رأيهم على أن القنوت بدعة. وإخوان لنا بدعوا من يقنت في الفجر. نرجع إلى الشافعية، لا قالوا لا، أنس أثبت أن الرسول قنت شهرا يدعو على رجل وذكوان عصة الله ورسوله، وأن الله قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والرسول عليه السلام صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل فيقنطون فيشهدون صلاة الصبح وصلاة العصر. واستدل الشافعية بحديث آخر في سنده ضعف: ما زال رسول الله يقنط حتى حديث أنس حتى فارق الدنيا. فبنوا على ذلك رأيهم في استحباب القنوت في كل صلاة صبح. غالى بعضهم فأوجبه. طب نحن لسنا مع الإجاب ولسنا مع استمرار الاستحباب، لأن أرى ابن حزم في هذه المسألة يعني أنصف إلى حد كبير لما أورد أسانيد وكان دقيقا في الإيراد، أسانيد كثيرة جدا تثبت القنوت وأسانيد تنفي القنوت، فخلص من النهاية ماذا يصنع ابن حزم أمام مع ظاهريته المعروفة. قال: والقنوت فعل حسن وتركه حسن. هذا رأيه في النهاية، بعد أن لأنه ما استطاع أن يرجح أمام قوة الأسانيد في هذا الباب وقوة الأسانيد في هذا الباب. هذه نتيجته: القنوت فعل حسن وتركه حسن، فمن شاء ترك ومن شاء قنت. طبعا الحنابلة قالوا في النوازل نقنت في النوازل، الشافعية قالوا مطلقا لمن أراد، والأحناف قالوا بدعة، الأحناف قالوا بدعة. فهذه مجموعة الأقوال. فشهد أن الشيخ طلال نقل عن سعد بن طارق بن أشيم أنه سأل أباه: يا أبتي لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر. يقول أن طارق ابن أشيم أبو سعد هذا لم يكن من الملازمين للرسول، إنما كان من الوافدين، لكن أنس ملازم للرسول خادم الرسول. لكن إضافة إلى ما ذكرته يا شيخ طلال، وإن لم أكن أعتمده لكن كأمانة في النقل أيضا، أن العقيلية أورد حديث سعد بن طارق بن أشيم في كتابه الضعفاء للعقيلي، يعني العقيلي يغمز في ثبوت الخبر، والله أعلم. نعم.
الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي
أي. ده لا تدخل في النسخ والمنسوخ. يعني ورد حديث عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، صحيح في البخاري. وحديث عن عائشة تقول من حدثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. ده دخلت في مسألة المثبت مقدم على النافي، ليس في النسخ والمنسوخ، لأن لا الجمع ممكن، وفي النسخ لا نذهب إلى النسخ إلا في حالة عدم استطاعة الجمع. فعندنا مثلا الجمع ممكن، عائشة رأت الرسول على شيء في البيت، لكن حذيفة رأى الرسول في خارج البيت يبول، والرسول ما بال مرة واحدة. إذا كان الرسول بال في حياته مرة واحدة نرجح، لكن بال عشرات الألاف من المرات، فلا يمنع أن يكون صحابي رأه على حال وصحابي رأه على حال، فلا تدخل في الناسخ والمنسوخ. نعم. حديث طلق ابن علي متكلم فيه من ناحية ابنه قيس ابن طلق ابن علي. قيس هو الخبران متكلم فيهما، هذا في سماع بصرة من عفوا الشرطي من بصرة، وهذا من طلق قيس ابن علي. ف وكلاهما أيضا لا تجدهما أتى من طريق صحابة، يعني طويل الملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. هذا وبهذا القدر أستأذن، سألني الله التوفيق لنا ولكم ولعموم المسلمين، سألني الله سبحانه وتعالى أن يجازي أخي الشيخ نور خير الجزاء على ما قدم وبذل، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور حاجي من نجدي.